عندما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض هذه الرسالة وختمها برسالة شاملة كاملة هي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان في هذا يخاطب البشرية خطابا يخيرها فيه بين أن تنقاد لأمره أو لا تنقاد، أم أنه سبحانه وتعالى كان يدفع هذه البشرية دفعا من أجل أن تتبنى الطريق السوي؟ المتأمل في القرآن يا إخوتي يجد أن الخطاب القرآني كان منفتحا وكان فيه من المرونة والواقعية، وإذا أخطأ الإنسان فله أن يعود، وإذا أسرف على نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لكن هل اقتصر الأمر على هذا الانفتاح، أم أنه تبارك وتعالى كان يشدد على أمره واتباعه بحيث إننا نرى في الخطاب ترغيبا واسعا وترهيبا؟ هل كان سبحانه وتعالى يقول للدول وللمدن وللمجتمعات إن أحببتم سلكتم هذا الطريق السوية الذي به صلاحكم وصلاح الأرض وصلاح الكون، فإن أنتم أبيتم فإنني أؤخر محاسبتكم إلى يوم القيامة؟ هل كان ربنا سبحانه وتعالى من أجل دفع البشرية إلى تبني طاعة أمر الله سبحانه وتعالى يقتصر على ترغيبها وترهيبها بالآخرة؟ هناك جنة تنتظركم وهناك نار لمن خالف، أم أن المتابعة لأحوال البشرية وتقلباتها كان حاضرا في الخطاب القرآني؟ الملاحظ يا إخوتي أن الخطاب القرآني لم يترك البشرية من دون أن يوجد لها مذكرات ومدعمات لقبول الحق وانتهاج النهج السوي. فنحن نرى على سبيل المثال في القرآن الكريم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما هذا النوع من الخطاب؟ هل هذا يتحدث عن جنة ونار، أم أنه يتحدث عن صلاح اجتماعي على مستوى الواقع الحاضر وصلاح اقتصادي على مستوى الواقع الحاضر؟ عندما نسمع في القرآن الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، رجاء يا أخوان لاحظوا هذا الخطاب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هل هذا خطاب يتحدث عن جنة ونار، أم أنه يتحدث عن صلاح واقع العالم على هذه الكرة الأرضية؟ إذن والعالم يتخبط ونحن نتخبط والأقاليم العربية تتخبط والأقاليم الإسلامية تتخبط، أقول لابد أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا إن نحن بقينا على منهج الانحراف. لا يمكن أن يبقى الإنسان متحديا ومتابعا لانحرافه السلوكي وتتصعد وتتصاعد يوما بعد يوم الانحرافات السلوكية، والمولى يتركنا وكل واحد مننا يقول الآخرة هناك الحساب سيكون فيها. لا، قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر الذي ينتظرهم في الآخرة لعلهم يرجعون. أي أن الله سبحانه وتعالى يدفع البشرية دفعا من خلال ما يحصل في التغيرات المحيطة بالإنسان، لعله يعود إلى رشده، لعله يترك انحرافه السلوكي، لعله يفهم أن طريق الإنسان السوي لا يمكن أن يظهر على العيان إلا عندما يستمد من توجيه وحي السماء. أنا أقول هذا والله يا إخوتي، وأنا خائف ومشفق على وعلى مجتمعاتنا، أقول هذا لا تشفيا، أقوله وأنا خائف، لأنني أرى أن وتيرة الانحراف تتصاعد، وأن اللامبالاة السلوكية تتزايد، وأن التفلت والخروج عن الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى تتزايد. واعذروني إذا قلت قد انساق في مسيرة التفلت بعض من ينتمي إلى الصورة الإسلامية. مع الأسف هناك انحراف عن المقاصد، هناك انحراف عن مقاصد الشريعة الكبرى التي وضعها الله سبحانه وتعالى من أجل مسار البشرية. إذن عندما يكون الأمر متعلق بالعاجلة وأنت تسعى من أجل العاجلة، وأنت تريد كثرة المال، وأنت تريد الأمن لنفسك وأولادك وأسرتك ومجتمعك، وأنت تريد السلامة، وأنت تريد وأنت تريد، ثم تسمع من أصدق الصادقين الذي هو الله تبارك وتعالى خطابا صادقا يقول لك فيه: أمهلك، تب إلي، لكن إن أنت بقيت مستمرا على الانحراف السلوكي فسوف تأتي واردات قهرية كونية تزعجك. قد يقول قائل: يا حبيبي، هذا الخطاب تقولونه لنا نحن الضعفاء المساكين اللي نعاني من القهر، اللي نعاني من الضعف، إما بكفينا اللي فينا، أو بتمسكوا السياط وبتجلدونا وبتقولوا ارجعوا إلى الله، وإلا بتجيكم النوائب والمصائب. حاج تسلخوا فينا، ما بيكفي، نتلفت يمينا وشمالا فنرى من يريد أن يضع حذاءه علينا. طيب وبعدين؟ ارحمونا، أما ترون إلى الواقع الذي يحصل في أمريكا؟ الناس هناك تائبون، الناس هناك على الطريق السوي، لكنهم حكموا العالم، لكنهم تطوروا، لكنهم بدأوا يستثمرون الفضاء. فلماذا تشددون علينا ونحن نعاني الضعف والقهر و و و و؟ أقول يا إخوتي، المحكمة، في محكمة للجنايات الكبرى، وفي محكمة جزاء، ومحكمة صلح، ومحكمة بدايات. الجنايات الكبرى لا تبحثها محكمة البدايات ولا الجزاء الصغار، الجنح، محكمة الجنح ما تبحثها، إنما تحيلها إلى محكمة الجنايات. وهذه الدنيا ليست محكمة الجنايات، هذه الدنيا للجناح. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انتبه هذول أهل الجنايات الكبيرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ومد قد ما بدك، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. التأخير ما هو لصالحنا يا أخواننا، التأخير هذا يعني أن الإحالة تمت لمحكمة الجنايات الكبرى يوم القيامة. لكن أما وأننا نقول لا إله إلا الله، أما وأننا نقول محمد رسول الله، أما وأننا في موسم رمضان منعبي المساجد في صلاة التراويح، أما وأننا نمسك المصحف بأيدينا، أما وأننا نقول الإسلام فيه خير، لكننا نقع في انحرافات كثيرة على المستوى الاجتماعي، على المستوى المالي، على المستوى السلوكي ما بين الأفراد، ما بين المؤسسات، إلى آخر ما هنالك. فإن الله سبحانه وتعالى بسبب عنايته بنا ينزل علينا عذابه. أنا أقول هذا، قلت لكم والله لا أقوله إلا خوفا، لأنني أنظر هل هذه هي بلادنا؟ هل هذه هي مجتمعاتنا الإسلامية؟ هل الذي نراه اليوم كان عند جدودنا؟ أحببت أن أقدم هذه المقدمة قبل أن أقرأ بعضا من الآيات القرآنية التي تعالج بدقة هذا الموضوع، وهي آيات من سورة الطلاق. ولاحظوا عندما تأتي هذه الآيات في سورة الطلاق وتأتي في خاتمتها بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أحكاما شرعية وحد حدودا وقال للبشرية التزمي أيتها البشرية هذه الحدود الشرعية، ختم سورة الطلاق التي كلها أحكام شرعية بهذه الآيات. اسمعوها، هي آخر الآيات في سورة الطلاق. السورة تتحدث في أحكام شرعية، ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآيات، يقول سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا الله، السورة سورة أحكام، افعل لا تفعل، هذا حرام وهذا حلال. وإذا بعد أن يبين مولانا الأحكام الشرعية هذا حلال وهذا حرام، يقول لنا وكأي من قرية، انتبهوا وعبقول لنا مولانا وكأي من قرية، ومعنى وكأي معنى كم، كأي معناها كم، أي كم من قرية، وكأي معناها كم، وكم من قرية عتت عن أمر ربها، والعتو العصيان والمخالفة لأمر الله الشرعي، وكأي من قرية، كم من قرية، والقرية مو معناها يعني الضيعة، لا، القرية تشمل المدينة الكبيرة والكبيرة جدا، لأن القرآن يقسم الأرض حيث يكون الإنسان إلى بدو وقرى. لا تشوفوا أنه الآن بالتقسيمات الإدارية بقولوا هذه قرية يعني ضيعة ويفرقون بين منطقة ومدينة، لا، التقسيم القرآني مصطلح يجب أن نفهمه، يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين، المكان الذي فيه تجمع مدني فيه شكل معقد من الحياة يسميه قرية، وقد ذكر لفظ المدينة، وهو لا يعني بالمدينة غير القرية، إنما من اعتبار آخر، لأن المدنية تكون في المدينة والقرى يكون في القرية، هذا اعتبار لغوي، لكن الأرض مقسومة إلى بدو وقرى، ومكة أم القرى يعني أم المدن. إذن وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، هناك مجتمعات وجدت في إقليم ما عصى وتمرد وأبى أن يطبق الحدود الشرعية والأحكام، أبى أن يطبق أحكام الله الشرعية، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، أي عصت وتمردت وخالفت حكم الله الشرعي. وها هنا الأمر، بمعنى الأمر الشرعي، لأن الأمر يأتي في القرآن ويراد به إما الأمر الكوني وهو ملتحق بالقضاء والقدر ولا يستطيع الإنسان معصيته، وإما أن يكون أمرا شرعيا وللإنسان أن يخالفه، يستطيع الإنسان أن يخالفه لكنه ينال عقوبته. ها هنا الأمر شرعي، عتت عن أمر ربها ورسله، ولا تفريق بين أمر الله سبحانه وأمر الرسول، لأن الرسل ينقلون عن الله أمره، حتى ما حد يفكر بأنه أمر الله مختلف عن أمر رسوله. وما قال عن أمري ربها والرسول، إنما قال أمر، الأمر واحد، لكن من حيث النسبة الحقيقية إلى الله والنسبة السببية المجازية إلى الرسل، فحاسبناها حسابا شديدا. هذا الكلام المخيف، فحاسبناها حسابا شديدا. لذلك قال المحققون إن قوله تعالى مالك يوم الدين لا ينحصر في يوم القيامة، فيوم الدين قد يكون في كل يوم يحاسبك الله فيه، يعجل لك فيه مكافأة أو عقوبة. ويوم القيامة مندرج في معنى يوم الدين، لكن يوم الدين لا ينحصر في يوم القيامة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، والنكر هو المنكر الذي تنكره نفسك، يعني لا تستطيع نفسك أن تتحمل فظاعته. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها، أي ذاقت عاقبة مخالفتها، ذاقت عاقبة مخالفتها. أنت بما سقيت شارب، من رحيق أو كدر، أنت بما سقيت شارب، من رحيق أو كدر. أبتسقي رحيق تشرب رحيق، أبتسقي كدر تشرب كدر. فذاقت وبال أمرها، انظر إلى هذا التعبير القرآني، يعني ذاقت عاقبة مخالفتها. وانظر إلى التقابل العجيب في لغة القرآن. البفهم يا أخوانا والله يتلذذ بتدبر القرآن، يتلذذ لذة عجيبة، لأنه يدهشك القرآن. هو سبحانه وتعالى يقول عتت عن أمر ربها، ثم يقول زاقت وبال أمرها. لاحظوا لفظ الأمر، حينما نسب إلى الله وحينما نسب إلى النفس. حينما نسب إلى النفس إيش أعطى؟ عذاب. وحينما نسب إلى الله أعطى رحمة. أي هذه الآيات التربوية تخرجنا عن أهوائنا ونفوسنا، فذاقت وبال أمرها. فحينما نسب إلى النفس ذكر العاقبة الوخيمة، ولكنه عندما ذكر أمر الله فأمر الله ما يتنزل إلا من أجل أن يكون رحمة، من أجل أن تكون المساواة، من أجل أن تكون العدالة. لماذا في زمن عمر بن عبد العزيز ابتعدت الذئاب عن الأغنام؟ لأن عمر بن عبد العزيز ابتعد عن أكل أموال الناس. شيخنا الشيخ عبد الرحمن زين العابدين بتسمعوا فيه وبتعرفوا، يمكن كتير منكم بيعرفوا، حدثني من أثق به عنه عمل قفص وجمع فيه الحيوانات المتناقضة المتخاصمة. داخل هذا القفص الكبير ترى كلب، ترى قطة، ترى فأر، ترى أرنب، ترى كيف بتعيش الفأر مع القطة، كيف بيعيش القط مع الكلب، مع جمع مجموعة حيوانات، لكنه عدل بينها. زار حلب وزير العدل في يوم من الأيام، فأخذه الشيخ عبد الرحمن زين العابدين إلى بيته، أخوه لأبو الخير زين العابدين، هذا الرجل العلامة اللي حلب ما أعطته حقه. أبو الخير أخذ مكانه، لكن الشيخ عبد الرحمن كان يعني غير ظاهر، وهو علامة الدنيا. أنا أعرف هذا الرجل وكثير منكم يعرفوه. أخذ وزير العدل إلى بيته وقال له أنا بحب أورجيك هالمنظر، تفرج. قال أنا عدلت بينها، ما في ولا حيوان من هذه الحيوانات إلا ويأخذ مني حقه. فعاشت في حالة من التآلف، ساد السلام بين المتناقضات. لذلك بيحكوا أنه راعي من الرعاة، لحظة من اللحظات في زمن عمر بن عبد العزيز فوجئ بذئب يأكل غنم من غنماته، فبكى وصاح قال لقد مات عمر بن عبد العزيز. مو ممكن الذئب أن يأكل شات من غنمي وعمر بن عبد العزيز حي. وكانت اللحظة التي مات فيها عمر بن عبد العزيز. إذن عندما نلاحظ أن أمر ربي، أمر ربنا تبارك وتعالى لا يقدم إلينا إلا توازنا، عدالة، أخوة، كلكم لآدم وآدم من تراب، عندما يساوي بين الأسود والأحمر والعربي والعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الرسالة التي يقول الرسول فيها صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أتورجينا في أرقى الدول هل يوجد هذا؟ هل يوجد هذا التطبيق الحقيقي؟ إذن قال فزاقت وبال أمرها، يعني هي التي دفعت من كيسها نتيجة مخالفتها، عاقبة مخالفتها، وكان عاقبة أمرها خسرة، هي الخاسرة، لأنها خسرت الدنيا والآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا. وبعد ذلك ماذا قال؟ قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. أتمنى يا أخواننا أن ترددوا هذه الآية في قلوبكم، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، سيظهر لكم معنى عجيب. خلاصة هذا المعنى أن أصحاب العقول السليمة هم الذين آمنوا، أصحاب العقول السليمة هم الذين آمنوا، والذين لم يؤمنوا يوجد خلل عندهم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، والألباب العقول. إذن لو أننا نفكر في مصلحتنا يا جماعة، لو أننا نفكر في مصالحنا، بنريد كثرة الأموال، منريد السعة، منريد اليسر، منريد النتائج الحسنة، لابد أن نرجع إلى أحكام الله ونوافق أحكام الله ونقول يا رب نحن استسلمنا لأمرك. فلما أسلما وتله للجبين، مع أن هذا لم يكن إلا اختبارا، ما أراد الله من إبراهيم أن يذبح ولده، لكنه أراد أن يظهر لنا نحن الذين نتمرد على أحكام الله. انظروا إلى خليلي، أمرته أن يذبح ولده فقال أمتثل أمرك. فلما أسلما الولد وأبوه وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا هذه الصورة، صورة المحبوب الخليل الذي يضحي بابنه من أجل ربه. ونحن اليوم نعيش أزمة الصراع، النفس تنظر شيخ يفتينا ياها، يعني ما عم تزبط معي، هاي فيها خسارة، هاي فيها والله ما في خسارة، والله ما في خسارة. اسمحوا لي أحكي لكم قصة صغيرة كتير ذكرها بالإسناد صاحب الحلية أبو نعيم عن الرجل الصالح إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم كان والده ملكا سلطان، وفي يوم من الأيام توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى وترك القصر وترك الملك وذهب يريد كسب رزقه من المال الحلال. كان يرى أن أفضل ما يمكن أن يجنيه الإنسان أن يأكل من عمل يده. ذهب من خراسان إلى العراق، في العراق لم يرى رزقا حلالا طيبا، فتوجه إلى الشام، إلى بلاد الشام. وفي بلاد الشام استقر في طرسوس، طرسوس اللي هي على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، الآن موجودة في تركيا. وبدأ يجوب الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط ما بين طرسوس إلى غزة، يبحث عن الرزق الحلال. وكان يعجبه أن يقوم بالحصاد ويأخذ في مقابل الحصاد الرزق الحلال. وتعرفون بقي في الساحل حتى توفي، والآن قبره في جبلي. الشاهد وين؟ يوم من الأيام بعد أن مات أبوه الملك وأخوه صار ملك وقسم الميراث، انتبهوا ميراث ملك، أخوه قال أين أخي؟ هذا توجه إلى البلاد يبحث عن رزق، وعندنا الملك وعندنا الأموال وعندنا وعندنا. واحد من عبيد القصر قال له أنت ملك لإبراهيم ابن أدهم، واخذ هذه الجواهر واللآلئ لعلك تستطيع الوصول إلى إبراهيم ابن أدهم، وقل له أنا عبدك وهذا مالك، هذا المال الذي تحمله إليه يستطيع أن يقيم به مملكة. بقي يبحث ويسأل ويبحث ويسأل حتى وجده. إبراهيم ابن أدهم في عمله وهو يعمل بيده ومن عرق جبينه، فجأة يأتي هذا الشخص الذي يلبس اللباس الحسن لأنه خدم الملوك وعبيدهم بلبسوا أحسن من السادة برات القصر، وإذا هذا جاي وفي معه أحمال من الأموال. قال أنت إبراهيم؟ قال نعم أنا إبراهيم. قال أنا عبدك، أنا مملوك لك، وهذا المال الذي أحمله أرسله أخوك وهو مالك. إبراهيم انهدم، انهزم من المال وانهزم من الملك وانهزم وهو يبحث عن اللقمة الحلال. نظر إليه وتعجب، قال إن كان ما تقوله حقا، مو أنت عبدي؟ إن كان ما تقوله حقا أنا رح أصدقك، مو أنت عبدي؟ إن كان ما تقوله حقا فأنت حر لوجه الله، والمال اللي معك وهبته لك. إيش هؤلاء؟ واليوم الواحد مننا أي ما بيصدق، شلون بده يعصرة ويحلبة ويحلب النملة من الطريق الحلال من الطريق الحرام، بس عبي لي جيبي. أين نحن؟ أين نحن يا أولي الألباب الذين آمنوا؟ إذن العقلاء أهل الإيمان، فاتقوا الله، اجعلوا لأنفسكم وقاية. يا أهل الألباب، يا أهل العقول، يا من آمن، اجعلوا لأنفسكم وقاية، فاتقوا الله. يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. محمد صلى الله عليه وسلم يسميه الله في هذه السورة ذكرى، سمى الله القرآن ذكرى، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وسمى العلم ذكرى، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وسمى صلاة الجمعة ذكرى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وسمى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ذكرى، لأن كل ما ذكر يذكر بالله، ومن أعظم من يذكر بالله القرآن وسيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أنزل الله إليكم ذكرى الرسول، هذا رسول مين بيعرف يعربا؟ في حدا بيعرف؟ بيعرف الإعراب؟ نعم. بدل، أحسنت، الله يجعلك من الأبدال. قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول. ثم إن بعض أهل التفسير لفت الانتباه إلى معنى لطيف في الذكر، وهو معنى وارد في القرآن ولطيف وجميل. قال سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزتكم ومكانتكم ورفعتكم. وبهذا الوجه من التفسير يجعل الله رفعة الأمة وعزتها ومكانتها بمحمد صلى الله عليه وسلم. بتحبوا الانتماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم يكون لكم شأن وشرف وعزة ورفعة. تحبوا الانتماء للشيطان الحقوا الشيطان. قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات، في قراءة مبينات وفي قراءتنا مبينات، مبينات مفصلة واضحة، وفي قراءتنا مفصلة وشارحة لكل الأحكام واضحة، الحلال بين والحرام بين. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة استفتي قلبك وأنا أفتوك وأفتوك؟ ليه؟ لأنه كثير من الناس، معلش سامحونا، كثير من الناس أصحاب الأموال بروحوا لعند شيخ أو مفتي أو إلى آخر ما هنالك وبسأله، وهو في يقين قلبه بيعرف إذا جاوبوا هالجواب ما رايكم مزبوط، بس إيش بقول؟ بحطه برقبة الشيخ. والله يا أخواننا لا نحطت برقبة الشيخ ولا هم يحزنون، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم أقول هي في رقبتهما معا، لأنه هو ما راح ويجهل أنه هذا في النتيجة ظلم واحتيال. سألنا في السوق قلنا هل هذه المعاملة فيها ظلم إلا ما فيها؟ قال أهل السوق كلهم قالوا في ظلم. طيب هل يمكن أن يوافق الإسلام على ظلم؟ تركونا من القضية هي والله إلى وجه وهي إلى حيلة وهي، هل يوافق الإسلام على ظلم؟ يوافق، إن الله يأمر بالعدل، لا يوافق الإسلام على الظلم. وكل أهل السوق قالوا هذه القضية فيها ظلم، مثل بيع الخيط والقلب، قلب السندات والقصص اللي عم تصير في الأسواق والعياذ بالله ظلم. واحد مفلس وما حدا عبدينه، بده السيولة، يلا بعنا اشترينا، وهذا هو علبة الخيط محله، مرة دويليب ومرة خيط ومرة نسأل الله. فسألنا قلنا في السوق هكذا، قلنا هل هذا ظلم؟ قلنا ما بدنا نسأل المشايخ، تركونا من المشايخ، قلنا بدنا نسأل أهل السوق أهل الصنعة، ظلم إلا ما ظلم؟ قال ظلم. قلنا الإسلام لا يوافق على الظلم. طب ليه جعل الشرع الشريف القرض أفضل 17 مرة من الصدقة؟ شايف الناس عم تصدق بس ما حدا عم يعمل قرض، طيب انت مو بدك تتصدق؟ بدل ما تتصدق عمل قرض. قال انا اذا كانت صدقت نزل عن كتفي وخلصت من القصة ولا بقى افكر. قال خلاص انساه، اذا رجع لك تعطي لغيره. انا رأيت من بعض المحسنين هذه السنة الحسنة، بقول انا بعطي هالقرض اذا رجع لي اياه ما راح ادخله مرة تانية لعندي، فأخده بقول مين بده أدينه برجع بدينه، وهكذا يتنقل القرض. طيب ما الفارق بين القرض والصدقة؟ ليش القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأنه اللي عم يأخذ القرض سوف يحرص على إنفاق المال واستثماره استثمارا حسنا، أما الصدقة أخي هذا المال مالي صار، وانت أخو كيفي أنا بدي أتبطر فيه على كيفي. أما القرض ما في حدا بياخذ قرض الا من اجل ان يثمره ثم يعيد راس المال. اذا بهذا تحركت الامه، صارت الامه صاحبه عمل جاد، ما عادت مسخره ولعب ولهو. اذا اين هذه السنه الحسنه؟ اين هذه السنه الحسنه؟ اصبحت نادره. صدقات كثير، قرض حسن ما في. من الذي يحيي هذه السنه الحسنه؟ انت بخصص جزء من مالك غير الزكاة. الزكاة ما عم نحكي فيه، عم نحكي في الصدقات في الانفاق. هذا الجزء الذي تخصصه للصدقات قول سوف نخصصه للقرض الحسن، حتى الناس تبدأ تتحرك بالخير. يتلو على قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يا الله، إذن مو ليخرج الناس، ليخرج الذين آمنوا، حتى يفهم حتى من آمن أنه الإخراج إلى النور ممكن، لأنه مهما حصلت من الأنوار فالأنوار ما لها حدود. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، يعني في الجنة كما قال أهل التفسير. الله، نختم الآن، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. الآن نقول هل 7 سماوات هي في المجموعة الشمسية؟ الأراضين هي الكواكب 7 كما كانوا يقولون، أم أن القضية غير ذلك؟ هذا أمر متروك إلى الغيب. نؤمن أنه في 7 سماوات وفي 7 أراضين وأرضنا وحدة منه وانتهينا، لن نخوض في هذا. إذن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي كل ما يحصل في السماوات والأرض إنما هو بقدرة الله وفق إرادته وفق علمه. ما في شيء يحصل في السماوات 7 والأراضين 7 إلا بقضاء الله وقدره، بقدرة الله وفق إرادته وفق علمه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو معنى قوله في سورة الأنعام وسع ربي كل شيء علما، حتى نفهم أن علم الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل الأشياء ولا يمكن أن يحصل ساكن ولا متحرك، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدرة الله تبارك وتعالى وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وفق علمه، وهذا أمر غيبي نعتقد به ولا علاقة لنا بالسؤال كيف، لأن المطلوب من الإنسان إنما هو التوجه إلى تكليفه، ما الذي ينبغي علي أن أفعله، أما المغيبات فلا تندرج تحت السؤال بكيف. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك ألا تدع بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لعموم المسلمين فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، يا من يرتجى لكشف الكروبات، يا من يقصد عند المهمات، يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.